بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وامتنانه أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا ميمونا، وأن يرزقنا فيه علما نافعا، وأن يعقبه عمل صالح يرضى به المولى عنا. كنا قد توقفنا في شرحنا لهذا الكتاب المبارك، كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه. توقفنا على كتاب المواريث. يقول المؤلف رحمة الله عليه: كتاب المواريث. هذا الكتاب من كتب الفقه، كتاب له شأن عظيم، ولهذا يهتم به الفقهاء اهتماما خاصا. وقبل أن نشرع في التعليق على ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه، يحسن بنا أن نذكر مقدمات في هذا الفن، أعني علم الفرائض أو علم المواريث. على حد قول الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد، حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فهذه مقدمات في كل علم يحسن للإنسان أن يحيط بها وهو يدرس هذا الفن. سنتكلم على هذه الأمور العشرة. أول هذه الأمور التي يحسن للإنسان أن يعرفها هو تعريف هذا العلم، ما هو حده وما هو تعريفه. تعريف علم المواريث هو العلم بفقه المواريث وما يتصل بذلك من حسابها. هذا من أيسر ما قيل في تعريف هذا العلم، وإلا فهناك تعريف أخرى نص عليها الفقهاء رحمة الله عليهم. والفرض عند الفقهاء نصيب مقدر شرعا لوارث، وهنا محترزات في هذا التعريف، فنحن نقول نصيب مقدر خرج به النصيب غير المقدر كالتعصيب، فالتعصيب ليس فيه نصيب مقدر. في قول الفقهاء رحمة الله عليهم شرعا في تعريف الفرض: خرج ما قدر بغير الشرع، عن طريق غير الشرع، كما يقدره الحاكم وولي الأمر مثلا، فهو النصيب مقدر لكنه ليس عن طريق الشرع. وفي قولهم لوارث: خرج به غير الوارث كالدية، فالدية نصيب مقدر شرعا لكنها لغير وارث. المسألة الثانية أو المقدمة الثانية: الموضوع. ما هو موضوع هذا العلم؟ موضوعه كيفية قسمة التركة بين المستحقين، فهذا العلم يتعامل مع حدود الله عز وجل وفروضه التي قدرها للورثة. المقدمة الثالثة: الثمرة. ما هي ثمرة هذا العلم؟ ثمرة هذا العلم إيصال كل وارث ما يستحقه من التركة. المقدمة الرابعة نسبته، نسبة هذا العلم، نسبة هذا العلم ينتسب إلى العلوم الشرعية عموما، وينتسب إلى علم الفقه خصوصا. وهذا العلم مع أنه ينتسب إلى علم الفقه، لكنه يفرد بمؤلفات مستقلة، فكثير من الفقهاء يفردونه، لا سيما المعاصرين منهم يفردونه حتى في بعض المتقدمين أفردوه في مؤلفات خاصة، وإنما فعلوا ذلك إشارة إلى زيادة الاهتمام بهذا العلم. والأمر الثاني لأن هذا العلم لا يختص فقط بالأحكام الفقهية، يتعلق به أمور أخرى، يتعلق به مثلا علم الحساب، فلا بد من معرفة الحساب في الفرائض، لمعرفة الأنصبة والكسور وأصول المسائل وتصحيحها وعدم الأسهم ونحو ذلك، ويتعلق به كذلك علم الأنساب، معرفة الصلة والقرابة ودرجة القرابة ونحو ذلك. المقدمة الخامسة فضل هذا العلم، فضل هذا العلم، هذا العلم جاءت الإشارة إلى فضله في بعض الأحاديث، منها ما رواه ابن ماجه والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض فإنه نصف العلم، فما معنى أنه نصف العلم؟ فقيل معنى أنه نصف العلم أنه يبتلى به الناس كلهم، ولهذا كان نصف العلم شدة الحاجة إليه. قد ذهب إلى هذا سفيان الثوري، سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، وقيل أنه نصف العلم باعتبار الثواب، فهذا العلم في كفة وبقية العلوم الشرعية في كفة أخرى. وقيل هو القول الثالث ومال إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أنه نصف العلم لأن أحكام المكلفين نوعان: نوع يتعلق بالحياة، ونوع يتعلق بما بعد الموت، وهذا هو الثاني وهو علم المواريث، وهذا القول الثالث هو أقرب الأقوال في كون علم الفرائض نصف العلم. وقد جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاث: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. المقدمة السابعة، نعم السابعة أو السادسة، ذكرنا الحد والموضوع والثمرة والنسبة والفضل. السادس الواضع، السادس الواضع. من واضع هذا العلم؟ من الذي وضعه؟ الواضع له هو الله سبحانه وبحمده، وهذا يدل على شرف هذا العلم. فالله سبحانه وتعالى تولى بنفسه وضع هذا العلم في كتابه سبحانه وبحمده، ولم يترك قسمة الميراث لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا لاجتهاد العلماء من بعده. المقدمة السابعة الاسم. ما اسم هذا العلم؟ يسمى بأسماء عديدة، يسمى بعلم الفرائض، يسمى بعلم المواريث، يسمى بعلم التركات، يسمى بعلم الأنصبة، لكن أشهر الأسماء إما أن يسمى علم المواريث كما سماه المؤلف رحمه الله عليه هنا، وإما أن يسمى بعلم الفرائض، يسمى بعلم الفرائض. فمن سماه بعلم المواريث أخذ هذا من التعبير القرآني، قوله تعالى وهو يرثها ونحوها. ومن سماه بالفرائض أخذ ذلك من قوله تعالى فريضة من الله، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها. وللحديث الذي مر معنا حديث عبد الله بن عمر أو فريضة عادلة. لكن يقال التعبير بالمواريث أعم من التعبير بالفرائض، فالمؤلف رحمه الله عليه هنا عبر بالأعم، لأن التعبير بالمواريث يشمل صاحب الفرض والتعصيب والرحم، فيدخل فيه كل من يرث بأي طريقة كان، ويشمل كذلك أركان الإرث وشروطه وواجباته، يعني يدخل فيه فقه الإرث. وأما التعبير بالفرائض إنه تغليبا لصاحب الفرض، لأنه مقدم على صاحب التعصيب والرحم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله عليه هنا، نعم بقي معنا المقدمة ذكر الحد والموضوع والثمرة والنسبة والفضل والواضع والاسم والاستمداد. هذه كم؟ الثامن، ذكرنا الثامن وهو الاستمداد. من أي يستمد هذا العلم، علم الفرائض؟ استمداده من الكتاب والسنة، من الوحيين. المقدمة التاسعة حكم الشارع. ما حكم الشارع في هذا الفن؟ هو فرض كفاية، فرض كفاية كما هو معلوم. حكمه أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ويكون عن البقية مستحبا، لكن إذا تركه جميع الأمة فإنهم يأثمون، ويكون حينئذ فرض عين على المختصين منهم. يكون حينئذ فرض على المختصين منهم. والأمر الثالث المسائل، أو الأمر الأخير عفوا، المسائل المتعلقة بهذا الفن. يقول المؤلف رحمه الله عليه هنا: كتاب المواريث، ثم بدأ بالكتاب فقال: وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. بدأ المؤلف رحمه الله عليه بتعريف المواريث فقال: العلم بقسمة التركة. والعلم بقسمة التركة يشمل أمرين: يشمل العلم بالأحكام الفقهية، وهذا يدخل فيه معرفة من يستحق من لا يستحق ومقدار الاستحقاق، ويشمل كذلك في قوله العلم بقسمة التركة يشمل العلم بالحساب، العلم بالحساب. فقوله العلم يدخل فيه العلم بالأحكام الفقهية، وذكرنا على ماذا يشتمل، ويدخل فيه كذلك العلم بالحساب، يدخل فيه العلم بالحساب، لأن الحساب وسيلة إلى معرفة الحقوق هنا، والوسائل كما هو معلوم لها أحكام المقاصد. يقول المؤلف: والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في قوله الأصل، الأصل في لغة الفقهاء وأهل الأصول يطلق ويراد به أحد خمسة معاني. المعنى الأول: يطلق الأصل ويراد المقيس عليه، وهذا يكون في باب القياس. المعنى الثاني: أن الأصل يطلق ويراد به ما تصح منه المسألة، وهذا في باب المواريث. يقول مثلا: أصل المسألة من ستة، وهذا سيأتي معنا. المعنى الثالث: يطلق الأصل ويراد به الرجحان، فيقال مثلا: الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز. المعنى الرابع: يطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، فيقال مثلا: أكل الميتة على خلاف الأصل. المعنى الخامس والأخير: يطلق الأصل ويراد به الدليل. ما المراد بالأصل هنا من المعاني التي ذكرناها في قول المؤلف والأصل فيها قوله تعالى؟ المراد الدليل، المراد الدليل. يقول: والأصل فيها قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، ذكر الآية، إلى قوله: تلك حدود الله. وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. فقد اشتملت الآية الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها. طبعا المؤلف رحمة الله عليه تحدث عن فقه المواريث فقط، يعني تحدث عن الفروض خاصة، وهناك مسائل وأمور متعلقة بعلم المواريث لم يتحدث عنها المؤلف، لأن هذا الكتاب كتاب مختصر كما هو معلوم. فالمؤلف لم يتحدث عن التأصيل والتصحيح والمناسخات ونحو ذلك، ونحن سنسير على ما سار عليه المؤلف رحمة الله عليه من الاختصار، لا سيما في هذا الباب المواريث، لأن من أراد التوسع والتأصيل فيه فيمكن أن يطلبه في المصنفات الخاصة به. يقول المؤلف رحمة الله عليه: فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الذكور مع المذكورين يأخذون المال. نعم. نقول: تحدث المؤلف رحمة الله عليه هنا عن الأولاد ذكورا وإناثا، فنقول الأولاد في باب الميراث في باب المواريث لا يخلون من ثلاث حالات: حال أولى أن ينفرد الذكر فهذا له جميع المال، حال الثانية أن تنفرد الأنثى هلك هالك عن أنثى فقط بنت فلها النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان. الحالة الثالثة أن يجتمع ذكورا وإناثا، فهنا للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول المؤلف: وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، لأن المذكورين هنا عصبة، والعاصب إن انفرد أخذ جميع المال، يعني إن لم يكن موجود إلا هو من أهل الفروض أخذ جميع المال، وإن استفرغت الفروض سقط. كان هناك أصحاب فروض أخذوا فروضهم ولم يبق شيء سقط، وإن بقي شيء بعد أن يأخذ أهل الفروض ما لهم فإن الباقي له. فالعاصب هذا أحوال، قد يأخذ جميع المال وقد لا يأخذ شيئا وقد يأخذ الباقي. يقول المؤلف: أن الواحدة من البنات لها النصف، وهذا فيما ذكر الله سبحانه وبحمده، والواحدة من البنات تأخذ النصف بشرطين: الشرط الأول الانفراد، بمعنى عدم وجود صاحب فرض. الشرط الثاني عدم وجود معصب. قال: والثنتين فأكثر لهما الثلثان. الثنتين البنات فأكثر لهما الثلثان بشرط عدم وجود المعصب. الشرط الثاني التعدد، يعني أن تكون ثنتين فأكثر. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. قال: وإذا كانت بنت، يعني هلك هالك عن بنت وابن وبنت ابن. قال: فللبنت النصف. لماذا أخذت النصف؟ لعدم وجود المشارك وعدم وجود المعصب. قال: ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، لأنه سبق معنا أن الثنتين فأكثر لهما الثلثان، فيشترط على هذا في إرث بنت الابن أن يرث من فوقها النصف، فهي ترث السدس تكملة الثلثين. وقد دل على هذه المسألة حديث ابن حديث ابن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل الميراث بنت وبنت ابن وأخت، فقال رضي الله عنه: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت. والحديث رواه البخاري. قال المؤلف: وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن والد ولد ولا والد. قال: وكذلك الأخوات الشقيقات. ما معنى وكذلك الأخوات الشقيقات؟ يعني كما سبق، الواحدة لها النصف، وعند التعدد يعني ثنتين فأكثر لهما الثلثان. قال: واللاتي للأب. الأخوات الشقيقات، الأخوات الشقيقات يشترط في إرث الأخت الشقيقة للنصف إذا كانت واحدة للنصف يشترط أربعة شروط. الشرط الأول: عدم الأصل الوارث من الذكور. الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى. الثالث: عدم المشارك من أهل الفروض. الرابع: عدم المعصب. وأما شروط إرث الأخت أو الأخوات الشقيقات للثلثين فسبق، هو التعدد، التعدد أن يكون اثنين فأكثر. وأما شروط إرث الأخوات لأب فهي خمسة شروط. الشروط الأربعة السابقة في الأخت الشقيقة يضاف إليه شرط خامس، وهو عدم الأشقاء أو الشقيقات. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن ولد ولا والد. والكلالة عرفها المؤلف رحمه الله عليه بما ذكر بعده: إذا لم يكن له ولد ولا والد. فالكلالة هو من مات ولا أصل له ولا فرع، لا والد له ولا ولد. يقول المؤلف رحمه الله عليه: وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الإبن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. مثال ذلك: هلك هالك عن بنتين وبنت إبن. فهنا البنتين كم لهما؟ الثلثان، وإن كانت، قال الله عز وجل: وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. يقول المؤلف: وسقط من دونهن من بنات الإبن، لأن البنات لا يمكن أن يزدن نصيبهن عن الثلثين، والثلثان حصل عليه البنات القريبات، فالبنات البعيدات التي هن بنات الإبن ليس لهن شيء. قال: إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. فإذا كان مع بنات الإبن ذكر بدرجتهن كابن ابن أو أنزل كابن ابن ابن فإنهن يرثن معه الباقي تعصيبا. وهنا قاعدة، وهنا قاعدة، وهي أن الأنثى يعصبها الذكر بشرط أن يكون مساويا لها في الدرجة والوصف. مثال ذلك بنت وابن ابن، هذا لا يعصبها. لماذا؟ مع أنه مساوي لها في الوصف ووصف البنوة، لكن نقول غير مساوي لها في الدرجة، فهي ابن قريب وهو ابن بعيد، ابن ابن. مثال آخر بنت وأخ شقيق، لا يعصبها. لماذا؟ الوصف هنا بنوة وهنا أخوة. يستثنى من الدرجة ما إذا احتاج لذلك، وذلك إذا استفرغ من فوقها الثلثان فيعصبها ابن الابن النازل لأنه محتاج إليها. على كل حال يقول المؤلف رحمه الله عليه هنا: وكذلك الشقيقات يسقطن أو يسقطن الأخوات للأب، وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن. مثال ذلك: هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب. الأولى كم لها؟ الأخت الشقيقة لها النصف، الثانية لها السدس. مثال آخر: هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب. نلاحظ هنا الأخوات الشقيقات الآن تعددنا جمع، فهنا نقول لهما الثلثان وتسقط الأخت لأب إلا إذا وجد أخ لأب فإنه يعصبها فترث، ويسمى هذا عند الفرضيين يسمى الأخ المبارك، يسمى الأخ المبارك. يقول المؤلف رحمه الله عليه: وأن الإخوة من الأم والأخوات للواحد منهن السدس وللثنتين فأكثر الثلث، يسوى بين ذكورهم وإناثهم. فالأخوات والإخوة من الأم والأخوات إذا كان واحدا فنصيبه السدس، وإن تعددوا فالنصيب الثلث، ويسوون لا يقال للذكر مثل حظ الأنثيين، فيسوى بين ذكورهم وإناثهم لآية الكلالة. والسبب في ذلك لأنهم يرثون بالرحم المجردة، وهذا الحكم يعني استواء الاستواء بين الذكور والإناث في الإخوة، هذا من خصائص الإخوة لأم دون الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. ثم بين المؤلف رحمة الله عليه متى يحجبون، قال: وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا. ما المراد بالفروع؟ الأولاد، المراد بهم الأولاد ذكورا أو إناثا، وأولاد البنين دون أولاد البنات. فالمراد بالفروع الفرع الوارث، المراد به هنا الأولاد القريبين سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وأولاد البنين، أولاد البنين. قال: ولا مع الأصول الذكور. والمراد بالأصول الذكور الأب والجد وإن علا، فمع هؤلاء لا يرثون شيئا، الإخوة لا يرثون مع وجود الفرع الوارث ولا مع الأصول الذكور. قال: وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة والربع مع وجودهم، وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم، وهذا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله وأن الزوجة فأكثر لها الربع، يعني أن الفرض لا يزيد بزيادتهن. فالزوجة لو كانت واحدة نصيبها كم؟ الربع. ولو كانت تنتين النصيب الربع، ولو كنا ثلاث ولو كنا أربع نصيبهن الربع يقتسمنه بينهن. قال المؤلف وأن الأمة لها سدس. بدأ المؤلف الآن في صاحب فرض جديد هي الأم، قال وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات والثلث مع عدم ذلك. فالأم ترث السدس متى؟ واحد، إذا وجد الفرع الوارث. اثنين، إذا وجد جمع من الإخوة أو الأخوات. في هاتين الحالتين يكون فرض الأم السدس. فإذا لم يوجد الفرع الوارث ولا الجمع من الإخوة والأخوات كان نصيبها الثلث، كان نصيبها الثلث. فلو مثلنا بذلك هلك هالك عن أم وأختين. الأم كم لها هنا؟ لها الثلث. لماذا؟ نقول نعم، إذا هلك هالك عفوا عن أم وأخت واحدة، أخت شقيقة، فالأم هنا لها الثلث. لماذا؟ لعدم الجمع من الإخوة. وهنا واجب لو يبحث عنه الأخوات الكريمات، وهو ما هو الدليل من القرآن على هذه المسألة، خاصة مسألة الأم. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا التفصيل، متى ترث السدس ومتى ترث الثلث. طيب، يقول المؤلف رحمه الله عليه وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. هذه المسألة عند الفرضيين تسمى في المسألتين العمريتين، نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لأن عمر رضي الله عنه هو أول من قضى فيها، وتسمى كذلك عند بعضهم بالغراوين تشبيها لهما بالكوكب الأغر لشهرتهما. وهذه المسألة صورتها إذا هلك هالك عن أبوين وأحد الزوجين، ولها صورتان. الصورة الأولى هلك هالك عن زوج وأم وأب، فهذه مسألة من ستة، نقول الزوج له النصف ثلاثة، والأم ثلث الباقي واحد، والأب الباقي اثنان سهمان. الصورة الثانية هلك هالك عن زوجة وأم وأب، المسألة من أربعة، الزوجة لها الربع واحد، والأم لها ثلث الباقي واحد، والأب له الباقي اثنان. قال المؤلف وقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي. الجدة ترث بشرط عدم وجود الأم أو جدة أقرب منها للميت. فإذا تم هذا الشرط كانت من مستحقي الإرث، وإلا فلا. نمثل لذلك، هلك هالك عن أم وأم أم، عن أم وجدة، فهنا الأم ترث، الجدة لا ترث. لماذا؟ لأننا ذكرنا قلنا ترث بشرط عدم وجود الأم أو وجود جدة أقرب منها. مثال آخر، هلك هالك عن أم أم وأم أم أم، فنقول أم الأم هنا ترث وأم أم الأم لا ترث لأنها جدة أبعد، فهنا ورث الجدة الأقرب. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في من هن الجدات الوارثات، ثلاثة أقوال. الأقرب أن كل جدة أدلت بوارث فإنها ترث، وهذا مذهب الإمام الشافعي، ولا دليل حقيقة لمن حددهن بعدد معين، لأنه بعض العلماء حددهن بثلاث جدات ما عداهن لا يرث. يقول المؤلف وأن للأب، انتهى المؤلف من نصيب الأم انتقل إلى الأب، قال وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور وله السدس مع الإناث. للأب نقول للأب ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يرث بالفرض فقط، يكون نصيبه حينئذ السدس، وهذا مع وجود الفرع الوارث الذكر. مثال ذلك، هلك هالك عن أب وابن، هنا للأب السدس والباقي للابن. الحالة الثانية أن يرث الأب بالتعصيب فقط، هذا في حال إذا عدم الفرع الوارث مطلقا وأن كان ذكرا أو أنثى. مثاله هلك هالك عن أب وأم، هنا نقول للأم الثلث والباقي للأب تعصيبا. الحالة الثالثة أن يرث الأب بالفرض والتعصيب إن بقي شيء، وهذا يكون مع وجود الفرع الوارث الأنثى. مثال ذلك هلك هالك عن أب وبنت، نقول هنا للبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. يقول مالك رحمه الله عليه، يقول فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وهذا ما أشرنا إليه. قال وكذلك الجد، فالجد يقوم مقام الأب، له حكم الأب. قال وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا، وهذا ذكرنا. قال وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الإخوة الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم والأعمام الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن على. وكذلك البنون وبنوهم. طيب هذا ضابط، الحقيقة هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله عليه، وهو أن جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم يعتبرون عصبات، أما الزوج فإنه لا يعتبر عصبة، لأن سبب الإرث في حقه ليس القرابة في الأصل. وكذلك الأخ من الأم ليس عصبة لأنه يدلي بأنثى، فالزوج والأخ للأم يرثان بالفرض. الزوج كم فرضه؟ فرضه النصف، أو الربع. النص إذا لم يكن لزوجته ابناء الربع إن وجدوا. والأخ لأم كم فرضه؟ السدس أو المشاركة في الثلث. طيب قال المؤلف رحمة الله عليه: وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإن استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء. وهذا سبقت الإشارة إليه، العاصب ليس له فرض مقدر. قال: وحكم العاصب، من هو العاصب؟ ما هو تعريف العاصب؟ المؤلف ذكر لنا حكم العاصب، نحتاج أن نعرف من هو العاصب. العاصب هو من يرث بلا تقدير، هو من يرث بلا تقدير. بين لنا المؤلف رحمه الله عليه حكمه، قال: أن يأخذ المال كله إذا انفرد. مثاله: هلك هالك عن عم، فهنا للعم جميع الميراث. قال: وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده. مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وأم وعم، نقول للزوج النصف وللأم الثلث وللعم الباقي وهو السدس. قال: وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء. مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وأم وأخت لأم وعم، القسمة نقول للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت لأم السدس والعم لا شيء له، لأن الفروض استغرقت التركة في هذه الحال، لأن هذه مسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة والأم لها الثلث اثنين والأخت بأم لها سدس واحد، فلم يبق له شيء. قال المؤلف: ولا يمكن أن تستغرق، يعني التركة، مع ابن الصلب ولا مع الأب. لا يمكن أن تستغرق التركة مع ابن الصلب، خرج به ابن الابن، فمعه قد تستغرق الفروض. قال: ولا مع الأب، ولا مع الأب، قوله ولا مع الأب يعني كل من يدلي للميت بلا واسطة فلا بد أن يرث. كل من يدلي للميت بلا واسطة فلا بد أن يرث، ولا يمكن أن يحجب. وهؤلاء الذين لا يمكن أن يحجبون ستة: الأب والأم والزوجة والزوج والابن والبنت، فهؤلاء لا يمكن أن يحجبون حجب حرمان ولا يعطون شيء إذا وجدوا، لكن قد يحجبون حجب نقصان، ففي الزوج مثلا نصيبه النصف، لكن إذا وجد الفرع الوارث كما سبق ينتقل إلى الربع وهكذا البقية. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوب على الترتيب الآتي: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق. هذه كم جهة؟ خمس جهات، خمس جهات العصبات، وهذه الجهات مأخوذة في هذا الترتيب عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق معنا: كما بقي فلأولى رجل ذكر فلأولى، فرتبت على الأولوية، فالأولى البنون ثم الأبوة ثم الأخوة ثم الأعمام ثم الولاء بعد ذلك. قال وعصابتهم المتعصبون بأنفسهم فيقدم منهم الأقرب جهة. قال المؤلف: فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة. نضرب لهذا مثال: هلك هالك عن ابن وابن ابن. الجهة هنا واحدة وهي البنوة، الجهة هنا واحدة وهي البنوة، لكن المنزلة تختلف فيقدم. قال: قدم الأقرب منزلة. من الأقرب للميت؟ الابن، الابن القريب أقرب من ابن الابن فيقدم. وهكذا في جهة الأخوة، لو هلك هالك عن أخ وابن أخ مثلا فيقدم الأخ. قال: فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم. والقوة هذه تكون في الأخوة والأعمام، فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، والعم الشقيق يقدم على العم لأب. قال: وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. قوله: وكل عاصب غير الأبناء، غير الأبناء والإخوة، فالأبناء والإخوة ترث معهم أخواتهم، أما غيرهم فلا ترث أختهم معهم شيئا، مثل العمة، بنت العم، بنت الأخت، فلا يرثن مع إخوانهن شيئا، وهذا بلا خلاف. قال المؤلف رحمه الله عليه: وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. هنا أشار المؤلف رحمه الله عليه إلى مسألة من مسائل الفرائض، وهي مسألة العول. مسألة العول، ما هو العول؟ العول تعريفه زيادة السهام ونقص الأنصبة، زيادة السهام ونقص الأنصبة. قال المؤلف: وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة. فالسهام هنا زادت والأنصبة قلت، فماذا نفعل؟ نستخدم العول. العول يعني أن ننقص من جميع الفروض بقدر ما عالت إليه، ينقص من جميع الفروض المقدار. يقول المؤلف رحمه الله عليه: فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية. قبل أن نبين هذه المسألة وكيف عالت، في قول المؤلف فأصلها ستة، فأصلها، الأصل، الأصل هذا التعبير يستخدمه أهل الفرائض ويقصدون به أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور، يسميه البعض أحيانا مخرج المسألة. وأصول المسائل، أصول المسائل الفرضية سبعة: اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة، أربعة وعشرون. أصل، الأصل اثنين، طبعا نذكر هذا باختصار، الأصل اثنين يكون لكل مسألة فيها نصف أو نصفان، الأصل ثلاثة، يكون لكل مسألة فيها ثلث أو ثلثان. والأصل أربعة، يكون في كل مسألة فيها ربع. وأصل ستة، يكون في كل مسألة فيها سدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان. والأصل ثمانية، يكون في كل مسألة فيها ثمن. والأصل اثنى عشر، يكون في كل مسألة فيها سدس وربع أو ثلث وربع. والأصل أربعة وعشرون، يكون في كل مسألة يكون فيها ثمن وثلث أو ثمن وثلثان. وهذه الأصول منها ما يعول ومنها ما لا يعول. المؤلف رحمه الله عليه ذكر لنا فيما سيأتي الآن معنا، ذكر ما يعول من الأصول، وهي ثلاثة أصول، ستة واثنى عشر واربعة وعشرون، هذه تعول فيها المسائل. نمر مرورا سريعا على ما ذكره المؤلف ونقف نعلق عليه سريعا إن شاء الله. قال: فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول إلى ثمانية. نبين كيف تعول إلى ثمانية. الآن الزوج كم نصيبه هنا في المسألة؟ ليس هناك فرع وارث للزوجة، فنصيبه النصف ثلاثة، والأم نصيبها الثلث اثنان، وأخت لغير أم نصيبها النصف ثلاثة، كما المجموع ستة سبعة ثمانية. وقول المؤلف أخت لغير أم، يعني إما أخت شقيقة أو لأب. قال: فإن كان معهم أخ لأم فكذلك، يعني فتعول كذلك إلى ثمانية. فتكون صورة المسألة زوج هلك هالك عن زوج وأم وأخت لغير أم وأخ لأم. التقسيم نقول: الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، والأخت لغير أم لها النصف ثلاثة، والأخ الشقيق والأخ لأم له السدس واحد، المجموع ثمانية. قال: فإن كانوا اثنين عالت لتسعة. تكون صورة المسألة زوج وأم وأخت لغير أم وأخوين لأم. كيف نقسمها؟ الزوج له النصف ثلاثة، الأم لها السدس واحد، أخت لغير أم لها النصف ثلاثة، الأخوين لأم لهما الثلث اثنين، المجموع تسعة. قال: فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة. صورة المسألة هتكون زوج وأم وأخوين لأم وأختان لغير أم. كيف نقسمها؟ نقول: الزوج له النصف ثلاثة، الأم لها السدس واحد، والأخوين لأم ثلث اثنان، والأختان لغير أم لهما الأخوين طبعا لأم لهما ثلث اثنان، والأختان لغير أم لهما الثلثان أربعة، المجموع عشرة. قال: وإن كان بنتان وأم وزوج عالت من اثنتي عشرة عشر إلى ثلاثة عشر. بنتان كم نصيبهم؟ الثلثان ثمانية، والأم سدس اثنان، والزوج الربع ثلاثة، المجموع ثلاثة عشر. قال: فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، لأن الأب نصيبه هنا السدس اثنان، هم كانوا ثلاثة عشر مع سهمين للأب صار المجموع خمسة عشر. فإن خلف زوجتين، والآن نقف على هذا يعني بانتهاء العول. قال: فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرهما وأم، عالت إلى 17. وذلك نقول الزوجتين لهما الربع 3، وأختين لأم لهما الثلث 4، وأختين لغيرهما لهما الثلثان 8، والأم لها السدس 2. قال: فإن كان أبوان وبنتان وزوجة، عالت من 24 إلى 27. وذلك نقول لأن الأبوين لكل منهما السدس، الأم لها الأب له السدس 4، والأم لها سدس 4 هذه 8، والبنتان لهما الثلثان 16، والزوجة لها كم؟ الثمن، لوجود فرع الوارث بنتان لها الثمن 3، صار المجموع 27. ثم انتقل المؤلف رحمه الله عليه إلى مسألة جديدة من مسائل الفرائض، وهي مسألة الرد. يأتي إن شاء الله عز وجل الحديث عنها في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وامتنانه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله تعالى أعلم.